هنا طهران، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مؤتمر نداء الأقصى يختتم أعماله في مدينة كربلاء العراقية، وتأكيد على ضرورة نصرة الشعب الفلسطيني. جماهير طوباس تودع الشهيد يونس تايح الذي ارتقى فجرا خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفارعة. وفي الذكرى الأولى لعملية نفق الحرية، أهالي أسرى قلبوع الستة يجددون مطالبتهم بحرية أبنائهم. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من العراق، حيث اختتمت أعمال مؤتمر نداء الأقصى الدولي الذي شارك فيه أكثر من 200 شخصية دينية وعلمية من 60 دولة. وتضمن الحفل الختامي الذي حضره عدد من أهالي الشهداء الفلسطينيين عدة كلمات، بالإضافة إلى بيان ختامي صدر باسم المؤتمر. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى وحدة الأمة الإسلامية وجمع كلمتها ونصرة الشعب الفلسطيني، كما استهجنوا تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الكيان المحتل، مطالبين بإسقاط منظومة التطبيع. الزميل منذر ربايعة وهذا التقرير.
نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك. فعاليات مؤتمر نداء القدس الدولي هو اسم الحدث الأول من نوعه في مدينة كربلاء العراقية.
كل إنسان عنده قيم دينية وأخلاقية وحضارية وإنسانية، يجب أن يدافع عن الحق، يجب أن يدافع عن العدالة، ويجب أن يكون انحيازه للمستضعفين والمضطهدين والمتألمين في كل مكان، لا سيما هنا في فلسطين وفي مدينة القدس بشكل خاص.
فكرة المؤتمر ولدت من عدة معطيات، أبرزها أهمية التعاون والتضامن الدوليين بين المؤمنين بالقضية الفلسطينية من أجل تحقيق مبادئ العدالة ومساندة الشعوب المظلومة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الظلم واستلاب الحقوق.
من واجب كل مسلم وخاصة علماء الإسلام والدعاة المسلمين أن يفهموا ويثبتوا لأتباعهم نظرة الإسلام على أهمية دعم المقاومة ضد الكيان الصهيوني بكل الوسائل الممكنة، كالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحريته، ودفاع لأجل استقلالية وطنهم وسيادة كاملة على أراضيهم.
القائمون على المؤتمر يؤكدون أن هدفهم هو تسليط الضوء على السبل العملية للتصدي لمشروع التطبيع على المستوى الفكري والثقافي، وتحديد طرق الإفادة من المناسبات الدينية والجماهيرية لتعزيز الترابط والتضامن بين أحرار العالم وخدمة القضية الفلسطينية والقضايا العادلة.
لا يفوتنا ونحن نعيش هذه الذكرى في أجواء مؤتمر نداء الأقصى الدولي أن نحذر من المخاطر التي يهدف من خلالها أعداء الإنسانية إلى زرع الفتنة وتمزيق أواصر الإخاء بين أحرار العالم جميعا وليس بين أصحاب الدين الواحد فحسب.
ويشارك في المؤتمر 250 شخصية علمية وفكرية وثقافية من 60 دولة حول العالم، من ضمنهم تشار حفيد المهاتما غاندي ومانديلا حفيد نيلسون مانديلا، فضلا عن بعض الشخصيات العراقية.
شيعت جماهير طوباس جثمان الشهيد يونس غسان تايه الذي التقى برصاصة مباشرة في قلبه على أيدي قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بمدينة طوباس، وهي جريمة جديدة تسجلها الاشتباكات المتواصلة منذ مدة مع جيش الاحتلال في عدة مدن بالضفة الغربية، إذ شهدت قرية اليمون بجنين مداهمات واشتباكات مسلحة. وبعد فشل جيش الاحتلال في مواجهة مقاتلي المقاومة، تتصاعد لهجته بالتهديد باستخدام الطائرات المسيرة بالضفة الغربية لأول مرة أثناء عمليات الاقتحام. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
وجد التائه طريقه عند منعطف الشهادة في لحظات عصيبة. رصاصة مباشرة في القلب لشاب في 21 من عمره أطلقت أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة في طوباس. هو يونس غسان تايه الذي غيبته جريمة جنود الاحتلال خلال اشتباكات عنيفة. انطلق مساره الأخير من المشفى التركي إلى منزله، ثم نحو مسجد الرباط لأداء الصلاة عليه، ووري بعدها في مقبرة الفارعة شهيدا حيا وغائبا حاضرا.
صارت مناوشات بين شباب الصلاة في المخيم عن مسافة صفر بعد موت مقوي، يعني اعدام مباشر في منطقة الرأس، اطلاق النار على رأسه وعلى صدره.
تحولت الاشتباكات إلى شبه يومية وسارت بوتيرة عالية خلال الأيام الأخيرة، وحتى يومنا هذا كلما صعد الاحتلال ارتفع سقف المقاومة. ودخلت اليمون بجنين خط المواجهة، إذ دهمت قوات الاحتلال منزلين هناك وسط تضييقات على حركة المواطنين، واعتقلت الشاب عنان صلاح وهو شقيق لشهيدين ولأسير. يكثف الاحتلال اعتداءاته ويوسع مساحتها، وينبع ذلك من قلقه وشعوره بفقد السيطرة على مدن الضفة بعدما بات للمقاومة تأثيرها الفاعل في الميدان عبر استحداث صعوبات ومخاطر على جنود الاحتلال تعيق عمليات الاقتحام ومن خلال استخدام السلاح مقابل السلاح، وقدرة المقاومة على إفشال مخططات اعتقال وهدم واغتيال أو على الأقل تأجيلها. وحده امتلاك المقاومين القوة للتأثير بعث الخوف وبث الرعب وهز من بقي منهم هادئا. ولم يكن عاديا انفلات الأمور وانزلاق الأحداث من يد الاحتلال وتصاعد العمليات البطولية أمام فشله الذريع، وهو الحالم في غير داره والباني في غير أرضه. إلى جانب ذلك، وبعدما أصبح القتال لا خطوط تمنعه وبات وأد هذا المولود الجديد هدفا، أعجز الكيان وبلهجة جديدة قرر التهديد معلنا نيته استخدام الطائرات المسيرة خلال الاقتحامات لأول مرة. وذكرت مصادر الاحتلال أن قادة الجيش تدربوا على استعمالها لقصف المواقع المستهدفة، وقد أصبح الوضع في الضفة وغزة متقاربا يرسل للكيان ذات الرسائل وذات القلق. مختصون في الشأن الإسرائيلي أعلنوا أن الكيان يتهيأ لانقلاب الأحوال في الضفة، والتحليلات في هذا الإطار تقول إن الضربات الآتية من المقاومة بحماية الكتائب قد تمنع الاحتلال من تنفيذ عمليات اغتيال، ومن هنا عرج الاحتلال على طائراته المسيرة. الإعلان الجديد له أبعاد انتخابية ودعائية، وهو محاولة لسد العجز وللتخلص من غضب الجمهور الإسرائيلي مع ارتباط الضغط الأمني بالسياسي من ناحية ضرورة إرضاء الداخل الإسرائيلي حتى لو شن عملية عسكرية بالضفة لدفع الخطر من تنامي المقاومة، وهي مسألة ترفع الأسهم وتثقل الأرصدة على شاشات الاستعراض الإسرائيلي.
وفي ذكرى عملية نفق الحرية، جدد أهالي أسرى جلبوع الستة مطالبهم بحرية أبنائهم. جاء ذلك خلال فعالية تضامنية في بلدة عرابة نظمتها القوى الإسلامية. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
كيف حالك يا محمد؟ شو أخبارك يا أم؟ بسلم عليك كل الحبايب وكل الكرايب وكل الناس.
تسأله حاله، تبرق له رسائل أحبائه، أما عن لوعات اشتياقها فمن شأنها استنطاق الصمت. 20 عاما بتفاصيلها عاشتها هذه الأم على أمل أن يفتح مجلها محمد العارضة باب منزلها محررا.
أنا بناشد كل كل جميع الوزراء يقوموا بهم ويروحوهم، لأن تمامهم عذاب، تمامهم زنازيل.
قبل عام كاد محمد ورفاقه 5 من أبناء جنين أن يحققوا أمنيتهم وعائلاتهم بحريتهم عبر نفق حفروه من داخل سجن جلبوع الأكثر تحصينا، وبالفعل تذوقوا طعم الحرية. لكنها أيام وأعاد الاحتلال اعتقالهم بعد استنفار أجهزته الأمنية والعسكرية. اعتقال جديد هو الأصعب عليهم في ظل فرض عقوبات صارمة من تعذيب وعزل وحرمان.
زرت محمد زيارتين مع والدتي، زيارة واحدة منهم، إلا فيما بعد تم إلغاء الزيارات مع أخواني مع أخواتي. عانينا بما يعني بكل معاناة، ألما وشوقا وحنينا له على وضعه.
وعن الأسير أيهم كممجي الذي يقضي حكم المؤبدين فلم يندم على تحقيق حريته، وأرسل قائلا من عزله: أبطال ما همهم سجنهم، عافوا قيود الذل والحرمان، فأبى الحر أن يكون مقيدا. عائلة كممجي والذي تعرض غالبية أفرادها للاعتقال وقدموا شهيدهم شأس لم ينل ذلك من عزيمتهم.
بدعي أنه رب العالمين وحد الجهود ووحد الفصائل، حرر أقصانا ويحرر أسرانا، ونكون مثل باقي شعوب العالم، يعني اللي لا تطمح إلا سوى للسلام والحرية.
والدة محمود العارضة قائد نفق الحرية تدعو له بالفرج القريب، فهو محكوم بالسجن المؤبد 15 عاما يعاني ظروفا اعتقالية قاسية، ورفاقه بعد نفق جلبوع، كما أضاف الاحتلال 5 أعوام على حكمهم وفرض غرامة مالية.
الله يطلق سراحه وفلج جناحه إن شاء الله، ويروح والحك وين ما يطلعوا بروح، لما يشون عغزي بروح عغزي شايفه بس أشوفه بجوزه.
في الذكرى السنوية الأولى لنفق الحرية، نظمت القوى الوطنية والإسلامية فعالية تضامنية أمام منزل الأسير محمود العارضة في بلدة عرابة، مؤكدين على حريتهم والأسرى، مشيدين بعظيم فحل الأبطال الستة.
أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليمون غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في المنطقة الشرقية قبل أن تداهم عددا من منازل المواطنين، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. هذا واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتة شرق مدينة القدس المحتلة، وهدمت مزرعة للدواجن والأغنام دون سابق إنذار. وتزداد وتيرة عمليات الهدم في القدس في الأونة الأخيرة، حيث وثق هدم 35 منشأة بالإضافة لثماني منشآت في أريحة تعود ملكية معظمها لمقدسيين. اعتقلت قوات الاحتلال صباح الأربعاء شابا بعد إطلاق النار عليه وإصابته شرق نابلس شمال الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن المصاب هو محمد أشتية، ووصفت إصابته بالمتوسطة. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 27 مواطنا خلال حملة مداهمات واعتقالات وتفتيش لمنازل المواطنين في عدد من مدن الضفة المحتلة. هذا وأصيب 6 مواطنين بجراح متوسطة جراء اعتداء المستوطنين عليهم خلال تواجدهم في أرضهم في منطقة خلايا اللوز جنوب شرق بيت لحم. وإلى الداخل المحتل، حيث شارك العشرات من أهالي يافا وطلاب المدارس في وقفة ومسيرة احتجاجية على سياسة التمييز والإهمال من قبل بلدية الاحتلال تجاه سلك التعليم، ورفع المتظاهرون لافتات ضد سياسة التمييز والتهميش للمدارس العربية. الزميل محسن رماوي وهذا التقرير.
سياسة التمييز والتفرقة العنصرية ليست فقط في القدس ومدارسها، بل شملت مدينة يافا المحتلة، فما كان من الأهالي والطلاب إلا الخروج للشوارع والطرقات للتعبير عن غضبهم الشديد في مظاهرة احتجاجية منددة ببلدية تل أبيب ومؤسسات الاحتلال تجاه سلك التربية والتعليم في يافا.
أنا يعني بشد عيد كل واحد فينا إنه بأي طريقة بتمكنه وبقدر إنه يناضل، حتى لو إنه ما يبعتش أولاده على المدارس، يحاول يحافظ على ابنه كقومية كهوية.
المسيرة الاحتجاجية انطلقت سيرا على الأقدام من حديقة الغزاز وفي يافا باتجاه جنوب المدينة المحتلة، رفضا لكل قرارات الاحتلال العنصرية. ورفع المتظاهرون لافتات منددة بما وصفوه بالتعدي على الهوية العربية الفلسطينية من قبل ما يسمى بلدية تل أبيب ومحاولتها العبث بسير التربية والتعليم. وردد آخرون هتافات مطالبة للاحتلال بوقف سياسة التمييز والتهميش للمدارس العربية الفلسطينية.
احنا هنا نصرة لملف التربية والتعليم في يافا، وضد سياسة البلدية اللي قاعدة بتاخد سياسة اللي فيها بتغلق مدارسنا وروضاتنا العربية، وبتشرد اولادنا على مدارس وروضات يهودية اللي احنا بنعرف انه مستواها كمان واطي وبنفعش اولادنا.
هذه المسيرة جاءت بعدما أغلقت بلدية الاحتلال في تل أبيب مدرسة مرسات يافا قبل نحو 2 وحولتها إلى مدرسة يهودية، بالإضافة إلى إغلاق روضتين في سابقة عنصرية خطيرة تهدد التاريخ والهوية في الأحياء العربية الفلسطينية في مدن الداخل المحتل وخاصة في يافا.
كان هذا النبو الأخير في النشرة، والتذكير بالعناوين. مؤتمر نداء الأقصى يختتم أعماله في مدينة كربلاء العراقية، وتأكيد على ضرورة نصرة الشعب الفلسطيني. جاء جماهير طوباس تودع الشهيد يونس تايه الذي ارتقى فجرا خلال مواجهة مع الاحتلال في مخيم الفارعة. وفي الذكرى الأولى لعملية نفق الحرية أهالي أسرى جلبوع الستة يجددون مطالبتهم بحرية أبنائهم. وفي الختام نذهب معكم إلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان عملية نفق الحرية في ذكراها الأولى، ما المعطيات؟ سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. وسوف نتوقف إن شاء الله في لقائنا لهذا البرنامج لنستمع إلى فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون إصدارات. بعدها سننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة ضيف كريم عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية سنكون وإياكم عند فقرتنا من واحة الصبار. وإن تسنى لنا الوقت مستمعين الأكارم سوف نتوقف وإياكم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. نعم، ونتمنى لكم متابعة طيبة حتى نهاية لقائنا لهذا اليوم. وسوف نتوقف في هذه اللحظات عند فقرتنا إصدارات نستمع إليها.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتاباً تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيارة من أبنائها الأكثر وعياً لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالاً مختلفة في طليعتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولاً إلى المقاومة العسكرية. انطلاقاً من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذاً من مدينة القدس نموذجاً. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومنتهى الإسراء، ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. أعزائنا الأفاضل، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي. يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية في الكيان إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. أعزائنا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله، تحريرا للقدس. وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا لهذا اليوم، ومحورنا عملية نفق الحرية في ذكراها الأولى، ما المعطيات؟ إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تحمله الذكرى الأولى لعملية نفق الحرية؟ هل بالإمكان البناء على معطيات العملية لمواجهة السجان؟ وهل من انعكاسات للعملية على مستوى مسار الحدث الفلسطيني؟ عملية نفق الحرية في ذكراها الأولى، ما المعطيات؟ حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم. السادس من أيلول سبتمبر، الذكرى الأولى لانتزاع 6 أسرى فلسطينيين، هم محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي ومناضل أنفيعات، حريتهم من سجن جلبوع بعد حفرهم نفقا من زنزانتهم، وبأدوات بسيطة في عمليات وجهت هي الضربة وجهت ضربة قاسية لأجهزة أمن الاحتلال. الزميلة هدى رفاعي والتقرير التالي.
الحرية
كلمة عرفها ستة رجال هي قيمة لا يحصل عليها الإنسان إلا بالانتزاع. ستة رجال مارسوا طقوس الحرية فحفرت سواعدهم نفقا يقودهم إلى ضوء الشمس.
يعني نجح الأسرى القدامى المعزولين من فترات طويلة نجحوا في اجتراح حالة انتصار وإيصال رسالة الأسرى كم هم يتقون للحرية، كم هي الحرية يعني يحتاجون إليها بأشد حاجات بأشد ضرورات الحاجة. أصبح ملحا جدا تحرير الأسرى. هم نجحوا في وضع قضية الأسرى على سلم أولويات الوضع الفلسطيني بشكل عام.
عام مر على عملية انتزاع الحرية، العملية التي أحرجت كيان الاحتلال المصاب بالهوس الأمني وحملت قضية الأسرى إلى رأس أولويات الشعب الفلسطيني. محمود ومحمد العارضة، يعقوب القادري، أيهم كممجي، مناضل انفعات، وزكريا الزبيدي، ستة أسرى نفذوا عملية هروب من معتقل جلبوع. هذا المعتقل المعروف بأنه الأشد تحصينا يطلق عليه الأسرى اسم غوانتنامو الإسرائيلي ويقبع فيه أكثر من 70 أسيرا يصفهم الاحتلال بالأخطر أمنيا.
أولا هذه القضية من بين تداعياتها أعادت الهيبة والوهج لتجربة الحركة الأسيرة، هذه التجربة النابضة الحيوية الديناميكية بمعاني ومضامين يعني أبعد من يعني من نضالهم وكفاحهم في مواجهة السجان، وأيضا أحدثت زعزعة في المنظومة الأمنية وبددت أوهام لدى بعض ضباط الأمن في إسرائيل سواء في مصلحة السجون أو في الشباك من أنهم يعني خبراء عالميين في الأمن.
عملية انتزاع الحرية أعقبها مشاهد هوليوودية، شرطة الاحتلال وآلياته ووحداته الخاصة، قصص الأثر والكلاب البوليسية استنفروا جميعهم للبحث عن الأبطال الستة. هؤلاء الأبطال الذين رأوا السماء ومشت أقدامهم على أرض فلسطين وأكلوا من ثمارها. أيام قليلة حتى استطاع الاحتلال إعادة اعتقال أسرى العملية، أيام قليلة من الحرية لكنها بعمر الأسرى سنوات طوال، عذاب وتنكيل يكابده هؤلاء يوميا في معتقلات الاحتلال، لكنهم يؤكدون أن الحرية ستبقى حلمهم وسيحاولون مجددا نيلها، فالإنسان من دونها ليس إنسانا كما قال مهندس العملية محمود العارضة. صناعة المستحيل هو ما نجح فيه أسرى عملية انتزاع الحرية، أثبتوا أن هذا الوحش وهم من غبار وستبقى رواية انتزاع حريتهم تتناقلها الأجيال وتؤكد على فضيلة الحرية. وكما يقول الفيلسوف اليوناني ديكوس كازانتزاكيس، الفضيلة الكبرى ليست في أن تكون حرا وإنما في أن تناضل من أجل الحرية.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى رفاعي على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. ولمزيد من التفاصيل عن الذكرى الأولى لعملية نفق الحرية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ تامر الزعانين. أستاذ تامر، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم في هذا البرنامج سيدي الكريم. عام يمر على ذكرى عملية نفق الحرية، كيف يمكن قراءة هذه العملية بعد عام مضى على ضوء كل ما يجري في ساحة السجون؟
نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نتوجه بالتحية إلى أسرانا الأسران داخل سجون الاحتلال الصهيونية، خاصة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم وتحمتهم من براثن هذا المحتل الصهيوني المجرم الذي حاول أن يقتل الأسرى أكثر من مرة.
نعم.
في هذه الذكرى والتي تشكل انتصارا جديدا للحركة الوطنية الأسيرة، انتصارا للأسرى، هذا هؤلاء الأسرى الذين مروا وانت الاحتلال في السراد. هذه يعني عملية كانت معقدة من ناحية أمنية لتسعة أسر، وهؤلاء الأسرى يحفرون النفق دون علم إدارة مصلحة السجون الصهيونية، رغم أن هنالك التفتيشات اليومية وإفاحة الأمن والتنقلات كل فترة إلا أن هؤلاء الأسرى استطاعوا أن ينتزعوا حريتهم. الاحتلال الذي تباهى بأنه كان يعني المنظومة الأمنية الكبيرة وتباهى بمنظومته الأمنية، هؤلاء الأسرى جعلوا هذه المنظومة في اضطراب، ضربة قوية، ضربة أمنية قوية لهذا المحتل الصهيوني لإدارة السجون الصهيونية للاستخبارات الصهيونية لتثبت الإرادة الفلسطينية مرة أخرى أنها تستطيع وقادرة على فعل كل شيء، على فعل أن يقاوم الاحتلال الصهيوني. هذه العقلية التي يمتلكها الأسرى داخل سجون الاحتلال هي عقلية ليست بأسهل، عقلية كبيرة، عقلية استطاعت أن تهزم الاحتلال الصهيوني الذي يتباهى بغطرسته وعنجحيته أمام العالم كله.
نعم، لربما أستاذ تامر الاحتلال لم يستفق حتى الآن من هول الصدمة التي أحدثتها عملية نفق الحرية في سجن جلبوع. هل عمليات القمع والجرائم التي نشاهدها بحق الأسرى في هذه الأيام على مستوى السجون تأتي على أرضية عملية نفق الحرية؟
بكل تأكيد، يعني الاحتلال حتى هذه اللحظة ومنذ نفق الحرية يتكلم عن عام كامل، والاحتلال الصهيوني قام بتفريق أسرى الجهاد الإسلامي على الغرف ولم يعترف بالجهاد الإسلامي. كان هناك تنقلات وكان هناك أيضا تفتيشات، ولم يتعامل حتى يعني قبل أيام لم يتعامل مع الجهاد الإسلامي، وكان هناك خطوط نضالية قام بها أسرى الجهاد الإسلامي من أجل أن يكون هناك عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل نفق الحرية. فالاحتلال حتى هذه اللحظة مصدوم، يعني يتعامل بكل عنجهية، يريد أن يعاقب الأسرة على فعلتهم، يريد أن يعاقب كافر الأسرة حتى لا يفكروا مرة أخرى في حصر نفق للهروب وانتزاع الحرية.
نعم، طيب في أهمية البناء على إنجاز عملية نفق الحرية، كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة يعني في غطاء كل ما يجري داخل السجون من أجل تحقيق مطالب الأسرة في ظل هذه الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من قبل السجان؟
أستاذ الكريم، نحن نستطيع ونقصد يعني من خلال أهمية هذه هذا النفق، لأن وصلت إلى كافة أنحاء العالم قضية الأسرة، لم تكن قضية يعني أصبحت قضية موسمية، لكن أسرى نفق الحرية أصبح كل العالم يعرف من هم الأسرى، كيف هم، ما هي معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيونية، الإعتقال الإداري، الإهمال الطبي، السجون داخل الاحتلال الصهيونية عبارة عن مقابر للأرقام، عبارة عن موت متعمد من قبل الاحتلال الصهيوني. الكل أصبح اليوم يعرف ما هي قضية الأسرى، وهذا كنا نطالب به دوما بأن هنالك ظلم يقع على الأسير الفلسطيني، لكن لا أحد يسمع. اليوم هؤلاء الأسرى وضعوا قضية الأسرى على كل مأوليات الكل الفلسطيني وأحرار العالم، والكل أصبح يتحدث عن قضية الأسرى.
نعم، جميل. يعني ما الذي أرسته عملية نفق الحرية على مجمل الحدث الفلسطيني؟ هل كان لها انعكاسات على الحدث الفلسطيني بشكل عام خارج إطار السجون؟
نعم، بكل تأكيد، عندما خرج هؤلاء الأسرى الأطفال من داخل سجون الاحتلال الصهيوني، من حينما خرجوا ورأينا يعني تم تسجيل كثير الجنين المسلحة، وهذه الكثيرة التي يعني قاومت المحتل الصهيوني، وكان قائد هذه الكتيبة الشهيد جميل العموري، وكان يقتل كتيبة جميل أيضا. هنالك كان أيضا تقتل كتيبة نابلس، وإعادة روح المقاومة للشعب الفلسطيني بعد أعوام يعني كبيرة من لا نستطيع أن نقول أن هنالك مقاومة، كان هنالك رئيس المقاومة، لكن كان اليوم مقاومة عبارة عن كتائب تقوم به مقارعة المحتل الصهيوني ومحاربته وفضل الاجتماعات والاقتحامات الصهيونية. هذا الذي أثرت به كثير جنين وكثير الفرسان الجنين، هؤلاء الأسرى الذين خرجوا من النفق ليعيدوا يعني قضية الأسرى إلى الواجهة، وقضية المقاومة مرة أخرى للظهور
مقاتلة الاحتلال الصهيوني. نعم، لأتساءل أيضا إثر هذه العملية البطولية التي نحن في ذكرها حول كيف يمكن الدفع بمعطيات عملية نفق الحرية على صعيد وحدة البيت الفلسطيني أو في معادلة الصراع مع العدو.
نعم، نحن نطالب يعني وطالب هؤلاء الأسرى الأطفال بأن يكون هنالك وحدة وطنية وحالة من الوحدة واللحمة الوطنية الفلسطينية داخل البيت الفلسطيني. فهذا مطلب للكل الفلسطيني بأن تعود اللحمة والوحدة الوطنية إلى فارقة لأن الكل يقاتل مع بعضه البعض لمحاربة هذا المحتل الصهيوني. وهذه يعني الجرائم الصهيونية يجب أن تتوقف بفعل الوحدة الوطنية الفلسطينية. فلولا الوحدة لم يكن هناك تحرير للقدس ولا تحرير لفلسطين. فكل شيء يسأل اليوم عن طريق الوحدة.
نعم أحسنتم وبارك الله بكم. الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ تامر الزعانين كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي، حياكم الله.
الجلال وقمنا بعز قاوم ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم نحن احرارك يا بلاد ما نضل مهاني
نحن الاحرار
حيكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار
رواية الشتات الحب والمقاومة والسجن والحرية للكاتب الدكتور رأفت حمدونة هي الرواية الرابعة له، حملت في طياتها الكثير من حكايا الألم الفلسطيني بدءا بالشتات والنكبة والنكسة مرورا بالأسري وما أعقب ذلك من حرية. للحديث أكثر عن هذه الرواية وما حملته ينضم إلينا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار الكاتب الروائي والأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة. نعم الكاتب الدكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات الحب والمقاومة والسجن والحرية. يعني لو بدأنا بالحديث عن عنوان هذه الرواية، لماذا هذه التسمية؟
في البداية طبعا كل التحية لكم ولكل مستمعينا. عندما نتحدث عن أدب السجون هنالك الكثير من المصداقية، الكثير من الدرجة الوطنية يمتاز بها هذا الأدب لأنه قصد في داخل السجون الإسرائيلية. الشتات هي الرواية الرابعة لي في داخل الاعتقال، طبعت للمرة الثانية وكتبت في سجن نفحة تقريبا في سنة 2004. تم طباعتها من قبل جمعية الأسرى والمحررين حسام ونحن في داخل الاعتقال. تم إعادة طباعتها للمرة الثانية من مؤسسة مهجة القدس للشهداء وكذلك الأسرى، وذلك في العام 2015. في البداية كانت طباعتها تختلف في 2004-2005 وتم إعادة الطباعة في 2015. لماذا الحب المقاومة السجن والحرية؟ لأن الرواية تتضمن هذه العناصر الرئيسية، تحدثت عن الإنسان كإنسان الذي يتحلى بالعاطفة، ويعني هذا أساس الإنسان الفلسطيني. نعم هو مقاوم لكن هو محب ولديه عاطفة ويبقى إنسان. وفيها تجربة المقاومة الفلسطينية ومرت أكثر من محطة تاريخية للشعب الفلسطيني، منها يعني النكبة وكذلك النكسة وما تعرض إليه الشعب الفلسطيني من عملية الشتات تهجير، وهي الرواية باسم الشتات، ومواصلة عملية النضال الفلسطيني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال. ومر كثير من الشعب الفلسطيني بالسجن وكذلك العمل ما بعد الحرية، لذلك تضمنت رواية الشتات هذه العناصر الأربعة.
نعم نعم دكتور، يعني عن الشتات كما تحدثت، ما الذي حملته في هذا السياق بالذات؟
فيما يتعلق برواية الشتات، هي تحدثت عن معاناة الشعب الفلسطيني وما تعرض إليه من تنكيل وانتهاكات وحروب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الشتات يعني بارزة للشعب الفلسطيني، وتضمنت الرواية علاقة بالجانب العاطفي أيضا، يعني تتحدث الرواية عن شخص كان موجود في خارج فلسطين في المقاومة، عاد واستشهد وكان له بنت في الخارج وكان له ابن من زوجة ثانية في داخل فلسطين، ودرسوا مع بعض ولم يعرفوا بعضهم البعض إلا في نهاية الرواية من الاسم.
نعم يعني الدكتور رأفت حمدونة صاحب رواية الشتات، يعني أيضا هذه الرواية أكدت لأن يعني القلم بمقدوره أن يكرس حقيقة أنه قادر أن يقاوم وأن يواجه وأن يسطر وأن يكرس ما يمكن في مواجهة هذا الاحتلال.
بالتأكيد أنا أعتقد بأنه المقاومة الفلسطينية هي مقاومة متكاملة ومتراكمة، وأنه بالإمكان أن يقوم كل بدوره. مقاومة السلاح هي جزء من المقاومة الفلسطينية، الإعلام أيضا هو جزء من هذه العملية، العمل الجماهيري، العمل الأدبي. الأسرى عندما دخلوا السجون يشعرون بعد مقاومة السلاح بأنهم يعني عاجزون عن تقديم شيء مادي له علاقة بالسلاح والمقاومة العسكرية، لذلك يعني محبتهم فلسطين وانتمائهم للأرض جعلهم يتعاملون بأدوات أخرى. لذلك كم كبير من الأسرى من كتبوا في داخل السجون تحت ما يسمى بأدب السجون في داخل الأسر، وهنالك من الكتاب مثل وليد الهودري وشعبان حسونة وسلمان جدالله تحدثوا بشكل يعني كبير في هذا المجال. لذلك يعني انا اعتقد بان ادب السجون هو يعني ادب له علاقه بالادب العربي والادب الفلسطيني، وهو ادب مقاوم وممكن ان يصنف على انه يعني احد ادوات المقاومه الفلسطينيه في ظل وجود هذا الاسير في داخل السجون.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن رواية الشتات، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والروائي الدكتور رأفت حمدونة ونكمل حديثنا حول رواية الشتات والرسالة التي حملتها. نعم دكتور، يعني وأنت تتحدث في الرواية عن المقاومة ويعني الأسر والسجون، أيضا تحدث عن الحب والحرية، وهذا تأكيد على أن الفلسطيني ليس مجرد مقاتل لا يملك من الإنسانية شيء، بل هو يتوق للحرية، يتوق للحب، يتوق للعيش يعني كإنسان يتمتع بالكرامة والحرية.
يعني أنا أعتقد بأن مجرد الانتماء فلسطين مقاوم يعني من أجل الحرية والسيادة والاستقلال هو يعني عملية مدمجة ما بين العاطفة البياشة لدى كل شعب فلسطيني ومن دخل الاعتقال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى القناعة والواجب الوطني. والشتات كانت أهم وأبرز سمات هذه الرواية هو إظهار الفلسطيني المقاوم على أنه ليس مجرد مقاتل حامل سلاح، وإنما هو يتمتع بالعاطفة الكبيرة وهذا الحب الذي تمتع به لأرضه وشعبه ومحبيه، هو الذي جعله أن ينحى هذا المنحى وأن ينتمي إلى فصيل فلسطيني وأن يقاتل من أجل تحقيق الحرية والسيادة والاستقلال. لذلك هذا عنصر أساسي، وأنا أعتقد أيضا بأن دولة الاحتلال تحاول تشويه صورة الشخصية الفلسطينية وشخصية الأسير أو الشهيد الذي يقاوم الاحتلال على أنه لا قلب له، لذلك يعني أول سمة كانت هي الحب، والحب قبل المقاومة، والمقاومة قبل السجن، والسجن والمقاومة من أجل الحرية.
نعم أخيرا دكتور، يعني بالتأكيد هناك رسالة وهدف من وراء هذه الرواية، رواية الشتات. يعني ما الذي حاول الكاتب والروائي دكتور رأفت حمدون إيصاله من خلال روايته هذه؟
الرسالة من هذه الرواية هي أن الإنسان الفلسطيني والأسير إذا ما تحدثنا عن أدب السجون لا يقتصر أدوات النضال فقط بحمل السلاح، وإنما هناك أدوات أخرى للمقاومة، وأحد تلك الأشكال هي الكتابة في داخل الاعتقال. الموضوع الآخر ما تضمنته هذه الرواية هي إبراز معاناة الشعب الفلسطيني. الموضوع الثالث هو إبراز الجانب الإنساني لدى الشعب الفلسطيني، وكذلك للمقاومة الفلسطينية قبل أن يكون شخص مقاتل فقط. ومن خلال هذه الرواية تضح أكثر بأن يعني الانتماء والحب والعاطفة هي أساس المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني يتوق للحرية كما يتحلل كل شعب في العالم. هنالك رسالة أخرى، إظهار قسوة الاحتلال الإسرائيلي. وموضوع آخر ممكن أن يكون هو يعني جزء من توثيق التجربة الفلسطينية للأجيال من خلال رواية وليس كتاب مجرد تاريخي، لأن يعني حمل المخططات الفلسطينية وما تعرض له من قسوة من قبل الاحتلال في رواية أدبية أعتقد بأنه ممكن أن يكون مشوق أكثر ويوصل نفس الرسالة، خلافا عن أن يكون هذا الكتاب هو كتاب مجرد له علاقة بالتاريخ.
إذن هي رسالة الكاتب دوما في أن يتحدث عن واقع الحال الذي يعيشه، ويبرق برسالة شعبه الطامح للحرية إلى العالم أن هناك شعب يكتوي بنار الاحتلال ويتطلع للعيش بكرامة كما هو حال شعوب الأرض. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع الكاتب والروائي رأفت حمدون، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. خربة أم صابونة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة أم صابونة 10412 دونما. تحيط بها أراضي قرى فرونة ومسيل الجزل. قدر عدد سكان قرية خريبة أم صابونة عام 1931 444 نسمة، وفي العام 1945 564 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية خريبة أم صابونة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 868 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية خريبة أم صابونة عام 1998 5329 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم أحبتنا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام.